وحدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه قال حجاج قال همام وحدثنا شقيق ساق السند إلى وائل بن حجر بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبته واعتمد على فخذيه قال حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر صاحب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قام ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفد على رسول الله مرتين الأولى في الصيف والأخرى في الشتاء قال وائل فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا بين إبطيه هذا الجزء من الحديث اشتمل على مسألتين المسألة الأولى إذا ركعت ورفعت من الركوع ووقفت معتدلا حتى يعود كل فقار مكانه يعني حتى يعود كل عظم منك في موضعه أولا هصرت ظهرك رفعت من الركوع وقفت اعتدلت كما قال النبي للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما الآن يريد أن يسجد فكيف يسجد أيضع يديه على الأرض قبل أم أنه يضع ركبتيه على الأرض قبل هذه المسألة الأولى من خر ساجدا أيقدم يديه قبل ركبتيه أم أنه يقدم ركبتيه قبل يديه لا شك نحن في حاجة إلى أن نعرف هذه المسألة هذه رواية وائل بن حجر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة وضع ركبتيه قبل يديه ونص على ذلك وائل بن حجر فلما سجد وقعت ركبتاه قبل أن تقع كفاه على الأرض وهذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم جماعة من أهل العلم قالوا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وفقا لهذا الحديث وجماعة من أهل العلم قالوا لا إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه يعني أن اليدين تمسان الأرض قبل الركبتين قال بهذا جماعة من أهل العلم وقال بهذا جماعة من أهل العلم وكل منهم استدل بحديث هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نهانا رسول الله عن هيئات في الصلاة لئلا نشابه بعض الحيوانات. نهانا عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهانا عن عقبة الشيطان، ونهانا عن افتراش كافتراش السبع، يعني تضع يديك على الأرض كالسبع. ونهانا في صلاتنا أن ننقر كما ينقر الغراب، ونهانا عن الالتفات في الصلاة، ونهانا عن النظر في السماء إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ونهانا عن السجود قبل الإمام والرفع قبل الإمام، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا يخشى من يرفع قبل يسجد قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أن يجعل الله صورته كصورة حمار؟ نسأل الله العافية والسلامة. فها هنا نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن نبرك كما يبرك البعير. وكيف يبرك البعير؟ الخلاف هنا، الخلاف في تفسير هذا الموضوع. جماعة قالوا البعير إذا برك يضع ركبتيه قبل يديه، والبعير ليست له يدان معلومة، فإذا يقدم الركبتين، فلذا منع المصلي من أن يبرك كما يبرك البعير ويقدم ركبتيه قبل يديه. إذن يضع يديه قبل ركبتيه، لأن الحديث لا يبرك كما يبرك البعير. وهذه المسألة سيذكرها لنا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في الدروس القادمة، ولكنني أريد أن أقول البروك كما يبرك البعير مختلف فيه. ورواية وائل فيها أن النبي وضع ركبتيه قبل يديه، وكلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا. ولذا أعطيك الخلاصة إلى أننا نأتي إلى الموضع وأقول ما قال أهل العلم: الأمر فيه سعة، إن وضعت يديك قبل ركبتيك فحسن. فقد روى مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومالك ابن الحويرث مشهور عندنا، نحن منذ أيام مع مالك، شاب أتى من الطائف ومعه أصحابه وأقاموا في هذا الجامع جامعة النبي، وتعلموا من رسول الله خلال 20 يوم فقط فقه الدين. 20 يوم 20 يوم فقط أعطاهم النبي شهادة: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم؟ قال لهم: عودوا إلى بلادكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أولئك شباب النبي محمد، أقاموا في هذا المسجد 20 يوم فقط. النبي يبعث إليهم الطعام، تخرجوا من هذه الجامعة التي هي أعظم جامعة على وجه الأرض، وجميع جامعات الدنيا عال على هذا الجامع، هذا المنبر وهذه الروضة وهذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كل جامعة إسلامية تعنى بأمر الإسلام وتعنى بأمر الدين، إن لم تكن معلوماتها ومعارفها منبثقة مما صدر ما بين البيت والمنبر الذي قال النبي فيه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. بعض أهل العلم فسر المعنى: ما بين بيتي بيت عائشة،
ومنبري موضع هذا المنبر روضة من رياض الجنة، يعني إن موضع تعليمه وإرشاده صلوات الله وسلامه عليه وبيانه وعقد ألويته وتجهيزه للجيوش إنما كان في هذا الموضع الذي يكرمنا الله تعالى بالصلاة فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، مواضع العلم الشرعي، هذه هي الرياض التي تبلغنا إلى رب البريات وتدخلنا الجنات. يا إخوان اسمعوها نصيحة، والله لا أريد منكم جزاء ولا شكور، لقد عنينا بدنيانا واهتممنا بها ووفرنا لأنفسنا كل ما نستطيع من متعة للحياة الدنيا، والحياة الدنيا زائلة غير باقية، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك. لكن وماذا بعد لكن؟ بعد لكن أننا ما عنينا بأمر الآخرة الدائمة السرمدية التي لا تزول ولا تحول. اسمعوا هذا الكلام من مرشد ناصح إن شاء الله تعالى. أنا علمت أولادي وأنت علمت أولادك، أنا أرى أن ابني لابد أن يتعلم كذا وكذا وكذا وينال شهادة الشهادة الجامعية، الليسانس أو البكالوريوس، ماجستير، دكتوراه في العلم الذي يتعلمه، حتى أطمئن بأنه سيعيش حياة سعيدة في هذه الدنيا. لكن ما عنيت بتعليمه ما أوجبه الله عليه، وما عنيت بتعليم نفسي أنا ما يسعدني عند الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هاتوا أنا أقبل. من لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله ويشرك بالله ولا يقوم بما أمره الله تتلقى وتتلقى، هذا كلام الله. ولذا علي وعليك أن أعنى بنفسي وأعنى بأهلي وأولادي وأدربهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإنهم إن لم يصعدوا في الدنيا فالآخرة الباقية التي قال الله تعالى في شأنها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما تعلمنا، هذا كلام قاسي لكن اقبلوا من شايب، ما تعلمنا العلم الشرعي الذي يبلغنا إلى رضوان الله تعالى. ولذا يجب علي وعليك بقية هذا العمر أن أغتنمه حتى أسعد عند الله وتسعد عند الله وننال رضوان الله وننال الدرجات العلى العلى عند الله. الله جل وعلا، الله جل وعلا يوم القيامة يتطلع ويدعو أهل الجنة: ماذا تريدون؟ يقولون: ماذا نريد يا رب؟ وقد أكرمتنا وعطيتنا وتفضلت علينا. فيقول: رضائي، التمسوا رضائي. فإذا نالهم رضاءه أتي بالموت فذبح، وقيل لهم خالدين فيها أبدا، لا زوال ولا خروج، والله المستعان. الموضوع: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أن هذا الموضع هو موضع إرشادي وتعليمي. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم تلقوا هذا من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما انصرفوا يريدون أن يعودوا إلى الطائف قال لهم النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، ووائل يقول ركبتيه قبل يديه. وحديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير، البعير يضع ركبتيه قبل يديه. الجمع بين ذلك إن شاء الله تعالى أن الأمر واسع، هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله تعالى. هذا حدث بما علم وهذا حدث بما علم، وقد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم بعد ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، لأن الله تفضل ومن. كحديث أبي هريرة صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة، يعني من صلى وحده نال درجة، من صلى مع الجماعة في المساجد حيث تقام لها 25 درجة، يعني 25 صلاة. هذا حديث أبي هريرة. جاءت رواية أخرى صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. أولا أخبر 25، وفي هذه الرواية 27، كلام النبي لا يتعارض. أولا أخبرنا الله على لسان رسوله أنها 25 درجة، ثم تفضل الله تعالى علينا بزيادة درجتين فجعلها 27 درجة. يعني إذا صليت مع الجماعة في المساجد حيث ينادى لها كتب الله تعالى لك 27 صلاة، تفضل من الله. هذا في أقطار العالم، بخلاف مكة والمدينة، أو بالأحرام بخلاف هذين المسجدين، مسجد المدينة ومسجد مكة والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 حسب ما أخبر صاحب هذا الخبر. الفريضة 100,000، النافلة 100,000. الصلاة في هذا المسجد 1,000، الفريضة 1,000، النافلة 1,000. الفريضة في المسجد الحرام 100,000 في 27، اضرب 27 في 100,000، لا ينالها من ذهب للسياحة في باريس أو روما أو لندن أو ما يحصلها، وإنما يعود بأوزار وذنوب أقلها النظر. فتاة عارية جميلة تمشي، أنا شايبة بطالع فيها، ولكن إن أتيت إلى هذه الديار لتصلي في هذين المسجدين ولتسلم على سيد الخلق، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 ومع الجماعة 27 ضعف، الصلاة في هذا المسجد 1,000 ومع الجماعة 27,000، وتنال أيضا أن تقف على قبر النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مسلما عليه، فمن وقف على قبره وسلم عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، ومن سلم عليه نائيا يعني بعيد، أنا الآن بعيد بعد نسبي بالنسبة لمن كان خارج المسجد، وبالنسبة لمن كان في الغرب أو في الشرق أو في الشمال، وبالنسبة لمن كان في آسيا أو إفريقيا أنا أقرب. فأنا هنا متى ما سلمت على رسول الله قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خلق الله ملائكة يتجولون في هذا العالم ينقلون الصلاة والتسليم لرسول الله. ولهذا قال بعض أهل العلم مسألة: أنت عندما أردت أن تأتي إلى طيبة وودعت أحبابك وإخوانك، يقول البعض منهم لك: يا فلان، إذا بلغت طيبة الطيبة وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام سلم لي عليه، يعني بلغ النبي سلامي. لو علم هذا أنه لو سلم على النبي وهو في أقصى العالم، الملائكة تحمل السلام وتبلغه رسول الله أولى من أنني أنا أحمل السلام وأقول سلم على النبي. من أنا؟ عاصي مذنب، الله أعلم بحالي. لو أظهر الله تعالى عيوب بعضنا لما سلم بعضنا على بعض. فإذا الملائكة تبلغ سلامي أولى، سلامك أولى من أن يبلغه هيان بن بيان. أنت أينما كنت سلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأنت في بلدك، خلق الله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم إلى رسول الله. انتهينا من هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وصف كيفية سجود النبي، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، لم يضعها على كفيه وإنما بسط كفيه ووضع الجبهة بين الكف اليمنى واليسرى، هذا واضح. وجاف، ابتعد، وفي رواية وائل ليلة البارحة: ووتر، وتر يعني جاف بين جنبيه، لم يعمل هكذا وإنما جاف مجافات لائقة لا تضر. نمشي. قال حجاج: قال همام: وحدثنا شقيق ساق السند إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما: وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض، هذا الحديث، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وإذا نهض يعني إذا أراد أن يقوم صلوات الله وسلامه عليه نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. بيان صفة القيام. وصفة القيام على أحوال: سجد السجدة الأولى، جلس، دعا بين السجدتين، والدعاء بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، بين السجدتين لا تنسى: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سجد السجدة الثانية، يريد أن يرفع، يريد أن يقوم، هذه رواية وائل، يقول: عندما يريد أن ينهض للقيام نهض على ركبتيه، يعني رفع يديه أولا وقام بركبتيه على ركبتيه قومة نشيط. المؤمن قوي، المؤمن القوي، والمؤمن القوي عند الله أحب من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الإسلام دين القوة، دين العزة، دين الكرامة، دين المجد، دين السؤدد. طاف النبي بمكة في عام القضية في السنة 7 من الهجرة، ذهب يعتمر، وقد جرى بينه وبين قريش اتفاق أنه يأتي إلى مكة ويظل بها 3 أيام فقط، يطوف ويسعى ويظل هو من معه 3 أيام ويخرج. فلما دخل مكة في عام القضية في السنة 7 وإذا بقريش صعدوا على الجبال، على جبل الصفا، على جبل كذا، يقولون انظروا إلى محمد وأصحابه، انظروا إلى محمد وأصحابه، فقد وهنتهم حمى يثرب، يعتقدون بأن يثرب المدينة فيها حمى، وكان بها حمى من قبل، ولكن لما هاجر النبي دعا ربه فأزال الله الحمى إلى الجحفة قرب رابغ، فإنها قد وهنتهم حمى يثرب، أخبر الله نبيه بذلك، فأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يطبعوا، أن يطبعوا. ما معنى يطبعوا؟ يعني يأخذون طرف الرداء العلوي، هم محرمون، المحرم يلبس إزار ورداء، الشرشفة العلوية تسمى رداء، الشرشفة السفلية تسمى إزار. أمر الصحابة أن يأخذوا الرداء طرف الأيمن ويلقوه على العاتق الأيسر حتى يظهر الساعد، ساعد مؤمن قوي، ما وهنتهم حمى يثرب، يعني يكيدهم كيد لهم. انظروا إلى المؤمن والمسلم الذي تعتقدون أن الحمى قد وهنته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا، يعني يحركوا أنفسهم. وقد شرع لنا عندما ندخل مكة في أول وهلة، عندما نطوب بالبيت وفي الأشواط الثلاثة، أن نطبع وأن نرمل، بمعنى نحرك أجسادنا. والكفار المشركون على الجبال ينظرون، وإذا بأهل طيبة المؤمنين كالغزلان يرملون ويطبعون، هذا يسمى الاطباع. وبالمناسبة هذا الاطباع، هذا العمل، أن تأخذ طرف ردائك الأيمن وتضعه على عاتقك الأيسر، لا يسن إلا إذا وصلت إلى مكة. من المعتمرين ومن الحجاج إذا لبسوا الأزر والأردية تراه من المدينة قد اطبع، هذا خطأ فاحش ليس من السنة، إنما تظل وعليك رداءك ساترا بطنك، ساترا عضدك، ساعدك، حتى تصل إلى مكة إن شاء الله. وعندما تبدأ بالطواف الأول فقط، الاطباع لا يكون إلا في الطواف الأول، والرمل لا يكون إلا في الطواف الأول. عندما ندخل مكة، عندما آتي إلى الحرم الطبع، وعندما آتي إلى الحجر الركن الأسود وأقبل الحجر الأسود، عندما أبدأ أرمل إذا كان هناك مجال للرمل، وإذا لم يكن مجال أمشي بالهوينة، ولا داعي للزحام، ولا داعي إلى أن أضر الناس والخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا عمر إني أراك رجلا قويا، إني أراك رجلا قويا، فإياك، يعني احذر أن تزاحم الناس على الحجر. عمر قوي بوسعي أن يتل هذا ويدفع هذا ويأتي ويقبل الحجر، لكن النبي نهاه: إن تمكنت قبل، ما تمكنت ضع يدك قبل، ما تمكنت امشي. لو أنني دخلت مكة وأقمت بمكة 20 يوم ولم أستطع أن أقبل الحجر الأسود، لا ينقص من أجري وثوابي شيء أبدا. لكن لو أنني زاحمت وفعلت ما يفعل بعض الناس من إيذاء المؤمنين، فإن إيذاء المؤمن، إن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة. هذا الذي تتله وتضربه وتدهسه ويطيح ويسقط، كبير، امرأة عجوز، طفل صغير، ندهسه بأرجلنا، حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. إذا نهض، يعني يريد القيام، اعتمد على ركبتيه، نهض على ركبتيه، يعني رفع ركبتيه قبل ووضع يديه على فخذيه وقام، ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم. وإذا فعل ذلك لا مانع، وإذا جلس جلسة الاستراحة صلى الركعة الأولى، ركع، سجد السجدة الأولى، رفع بين السجدتين، سجد السجدة الثانية، أراد أن يقوم ما استطاع أن يقوم على ركبتيه، جلس جلسة الاستراحة، استراح، بعد ذلك قام ونهض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان يفعل ذلك، وقال لما وقال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يجلس يستريح. الرسول بلغ من العمر 63 عام، جلها في نصرة دين الله، جلها بعد البعثة في تقبل الكيد والعداء المرير الذي لقيه صلى الله عليه وسلم من أصحاب من أمته من قريش وغيرهم من الجاهلية، صلوات الله وسلامه عليه.